5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية تؤكد دعمها لاحتياجات القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية للبلاد. وكالة الفضاء الإيرانية تعلن استقبالها ببيانات أولية من القمر الصناعي الإيراني خيام. وارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية لأربعة بعد وفاة فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة ملتزمة بدعم احتياجات القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية للبلاد من خلال مراعاة جميع الخصائص التقنية والمعايير الصناعية بأقل الأسعار ووفقا لاحتياجات مختلف القطاعات. جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء باقري خلال زيارات التفقدية اليوم لمعرض إمكانيات وزارة الدفاع في الإنتاج والاقتصاد المعرفي، حيث تعرف عن كثب على مختلف أجنحة المعرض. وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الصناعة الدفاعية تتحرك كصناعة رائدة ومستقبلية في ذروة التكنولوجيا، مضيفا أن هذه الصناعة حققت تطورا متعدد الأوجه في مجالات العلوم البيولوجية والطبية والنووية وغيرها من العلوم، وهي بالتأكيد قادرة على دعم تقدم البلاد في مختلف المجالات. أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية استقبالها بيانات أولية من القمر الصناعي خيام الذي أطلق أمس من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وتم وضعه في مدار 500 كيلومتر على عن سطح الأرض. وأضافت المنظمة أن إرسال الأوامر واستقبال المعلومات من هذا القمر الصناعي يتم وفق الخوارزمية المشفرة التي تم تضمينها فيه بالفعل من قبل باحثي منظمة الفضاء. وفي هذه العملية لم تتمكن أي دولة ثالثة من الوصول إلى معلوماته، وهذا القمر الصناعي غير صالح للأغراض العسكرية لدول أخرى. ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى أربعة بعد وفاة فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد مؤمن جابر البالغ من العمر 16 عاما أصيب برصاصة مباشرة في القلب. ويخيم التوتر على مناطق واسعة في الضفة الغربية بعد اغتيال قوات الاحتلال قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس ومرافقيه، وفي حين حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن الاحتلال يقترب من مواجهة شاملة مع الشعب الفلسطيني بأسره. رأت حركة حماس أن الصراع مع إسرائيل دخل مرحلة جديدة وأنه يتصاعد يوما بعد يوم. انتقدت السفارة الروسية في القاهرة دعوات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد لقصف الفلسطينيين في قطاع غزة، مذكرة بكذبه فيما يتعلق بمجزرة بوتشا التي ارتكبها النازيون أوكرانيون. ونشرت السفارة الروسية لدى مصر رسالة عبر حسابها على تليجرام اتهمت فيها إسرائيل بالزواجية المعايير، مقارنة بين محاولات لابيد في أبريل الماضي إلقاء اللوم والمسؤولية على روسيا في وفيات مدنيين في بوتشا الذين قتلهم النازيون الأوكرانيون، ودعواتي في أغسطس إلى قصف وضرب المدنيين الفلسطينيين. وجه وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بن غانتس تهديدات مباشرة طالت شخص الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وزعم غانتس أنه لا توجد أي ضمانة للنخالة وأن حياته مستهدفة من قبل الكيان الإسرائيلي.
فشل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تحت وطأة صواريخ سرايا القدس لم تتعظ من هوتل أبيب، بل عادت لتطلق التهديد والوعيد بتكرار سيناريو إرهابها وجرائمها من جديد. وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، ورغم إقراره بقدرة الجهاد الإسلامي العسكرية قائلا إنه لا يمكن الاستهانة بها، خاصة وأنها تملك نحو 7000 صاروخ، وجه تهديدات مباشرة عبر القناة الإسرائيلية العامة كان 11، تطال شخص الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة.
لا توجد أي ضمانة للنخالة، حياته مستهدفة من قبل إسرائيل. زياد النخالة يقف على رأس منظمة إرهابية، لا توجد له أي ضمانات على حياته ولا في أي مكان يتواجد فيه.
وفيما حذر غانتس من أنه في حال خرق وقف إطلاق النار فسوف تستخدم تل أبيب كل قواتها اللازمة، نفى أن تكون حكومة الاحتلال تعهدت بالإفراج عن أسرى الجهاد الإسلامي في إطار الهدنة معها، وقال أنه سيبحث هذا الملف مع مصر، كما اشترط تقديم تسهيلات لإعادة إعمار قطاع غزة بإعادة 4 أسرى من الجنود الإسرائيليين. يأتي هذا فيما يخيم التوتر على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة بعد اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس ومرافقيه، وسط مخاوف داخل كيان الاحتلال من تنفيذ عمليات ردا على العملية بحسب مسؤولين إسرائيليين، مخاوف أشارت إليها أيضا تقارير عبرية متحدثة عن تعظم القلق الإسرائيلي من تعاون متزايد جرى وصفه بالخطير بين كتائب الأقصى في نابلس وجنين وبين عناصر الجهاد الإسلامي.
دانت محكمة فيدرالية أمريكية موظفا سابقا في تويتر بالتجسس لصالح مسؤولين سعوديين سعوا لكشف بيانات سرية عائدة لحسابات مستخدمين من منتقد السعودية. واعتبرت المحكمة أحمد أبو عمو مذنبا بتهم عدة، بينها غسل الأموال والاحتيال بكون عميلا غير شرعي لحكومة أجنبية. وقال ممثل الادعاء أن المتهم باع معلومات تتعلق بأحد مستخدمي تويتر مقابل أموال منذ نحو 7 سنوات، لكن فريق الدفاع أكد أنه لم يفعل شيئا أكثر من مجرد قبول هدايا من سعوديين لإدارة أعمالهم. إلى الصين، حيث واصلت الصين تهديداتها بضم تايوان إليها بالقوة العسكرية، وأكدت اليوم أنها ستعمل بأكبر قدر من الإخلاص وستبذل قصارى جهدها لتحقيق إعادة التوحيد السلمي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا لا يعني تخليها عن استخدام القوة. وجاء في بيان عن مكتب شؤون تايوان بمجلس الوزراء الصيني أن بكين تحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، مشددا على أن هذا للحماية من التدخل الخارجي وجميع الأنشطة الانفصالية. وفي رد إضافي على زيارة بيلوسي، قالت الصين أنها قطعت الحوار بشأن قضايا الأمن البحري وتغيير المناخ مع الولايات المتحدة الداعمة العسكرية والسياسية الرئيسة لتايوان. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رفض دخول الروس الذين يحتاجون إلى خدمات طبية إلى الاتحاد الأوروبي أمر فظيع. وأضافت زاخاروفا أن دول الاتحاد الأوروبي قيدت مرارا دخول الروس الذين حصلوا على تأشيرات دخول. وتعليقا على دعوات بعض المسؤولين الأوروبيين لوقف إصدار التأشيرات للروس، قالت زاخاروفا أن دول الاتحاد الأوروبي نظرا لالتزاماتها الخاصة ليس لها الحق في تقييد إصدار التأشيرات لأي مجموعة من الأشخاص على أساس جنسيتهم. وأخيرا، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية المخلب شمال العراق. وقالت الوزارة في بيان لها أن الجندي أصيب بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم BKK في منطقة عملياتها في 6 أغسطس الجاري. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم إلى حضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نرجو أن تبقوا معنا. بعد لقائي بحضراتكم هذا أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى برنامج في مدرسة الحسين على مدى 22 دقيقة، ثم الكتاب الصوتي الذي يقدم لحضراتكم في تمام الساعة 5:41 دقيقة. على رأس الساعة 6 أحبتي الأفاضل، نستمع وإياكم إلى باقة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج بساتين العلماء. نحو الآفاق العالية عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 6:25 دقيقة، بعد ذلك من الواقع، وعلى رأس الساعة 7 تستمعون إلى نشرة خبرية. إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة في تمام 7:15 دقيقة، وعلى رأس الساعة 8 موعدكم مع نشرة إخبارية. إشراقات من الصحيفة الحسينية عند 8:10 دقائق، وبتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان المغرب الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام 8:19 دقيقة. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نتابع فيه التعرف على دروس النهضة الإيمانية من ملحمة سيد الشهداء من الأولين والآخرين صلوات الله عليه.
في هذا اللقاء أحبتي الأفاضل، نتعلم دروسا عدة في الرضا بقضاء الله وتفويض الأمر إليه والشوق إلى لقائه، إلى جانب دروس الشجاعة الأبية والإباء الإيماني، وكلها تحلت في أسمى صورها في إباء سيد الأباة وجهاده الفريد.
وهذا ما نستجليه بما يتسع له لقاء اليوم من النصوص الشريفة، مقرونة بتوضيحات سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الديني من العراق، وهو ضيف هذا اللقاء، كما نستعين بمشاركاتكم الكريمة، فتابعونا على بركة الله.
أفدي الحسين مشردا تنحو به نحو العراق مخافة الأعداء، حتى أناخ بكربلاء، وإنما كانت منازل كربة
وبلائي.
رام الدعي ابن الدعي مذلة منه فلاذ بعزة وإباء. هيهات أن تعطي الدنية نفسه خوف المنية أو رجاء بقائي.
وهو الذي أعراقه ضربت إلى خير الجدود وأشرف الآباء، فرع تفرع بين بضعة أحمد ووصيه من هاشم البطحاء.
هيهات أن يخشى المنية وهو للكرار حيدرة من الأبناء، فسطى كصقر شد في سرب القطى أو كالغضنفر في قطيع الشاء.
حتى قضى ظمأ كما اشتهت العدا بأكف لا صيد ولا أكفاء، ومضى بغصته غريبا نائيا عن داره بأبي الغريب النائي، متوسدا وجه السعيد مجردا يكسى بثوب جلالة وبهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أبرز صور الإباء الحسيني تجسدت في موقف الإمام الحسين عليه السلام في رفضه للبيعة ليزيد بن معاوية حينما طلب منه الوليد والي المدينة ذلك، وكذلك حينما رفض أن ينزل على أوامر الحر في الطريق قبل أن يتوب الحر، ويوم العاشر من المحرم الإمام عليه السلام أيضا وقف ذلك الموقف الشجاع وقال: ألا أن الدعي ابن الدعية قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذا هو الإباء الحسيني، وهذه الشجاعة الحسينية التي نتعلم منها اليوم درسا في كيفية مقاومة ومجاهدة أعداء الله. مع تحياتي لكم أخوكم سيد أمين موسى من العراق.
إخوتنا المؤمنين الأفاضل، نقرأ في تاريخ السنة 60 من الهجرة النبوية الشريفة أن والي المدينة من قبل يزيد بن معاوية وجلاوزته قد ضيقوا على آل البيت النبوي الطاهر، فاستدعى الحكم الإلهي أن يخرج الإمام الحسين عليه السلام هو وعياله وخاصته من المدينة تخلصا من الفتن التي أحدقت، ورفضا لعروض الطغاة بالبيعة لرأس الفسق والفساد والظلم والجاهلية الجديدة يزيد بن معاوية، حيث سلبت الخلافة النبوية التي أرادها الله تعالى في الإمام علي وأولاد علي صلوات الله عليه وعليهم، عينها جل وعلا في كتابه وأعلنها وثبتها رسول الله صلى الله عليه وآله في وافر خطابه، ومنه يوم الغدير الأكبر، وقد بويع الإمام علي بإمرة المؤمنين وأقرت إمامة ولده من قبل جميع المسلمين الحاضرين، وقد سمعوا كلهم رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يصدع بأمر الله في غدير خم قائلا: إن جبرائيل عليه السلام هبط إلي مرارا يأمرني عن السلام ربي، وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدي، فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترضا طاعته، ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه، مؤمن من صدقه، فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له. معاشر الناس، إنه إمام من الله، ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته ولن يغفر له. معاشر الناس، إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة.
وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب. معاشر الناس، إني نبي وعلي وصي، ألا إن خاتم الأئمة منا القائم المهدي.
أجل الله تعالى فرجه الشريف. أعزائي الكرام، كانت بيعة الغدير، ثم كان الانكفاء، ثم الارتداد، إذ لم يكتفي المنافقون بنقض بيعتهم حتى عادوا يطالبون أوصياء رسول الله وخلفاءه بالبيعة لهم. هذا ما أراده يزيد الغاصب الحاقد الناصب، ورفضه بردع جازم سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.
نعم إخوتنا الأكارم، هكذا جرت الحوادث ظالمة لأهل البيت عليهم السلام، ولكن كان للإباء الحسيني حضوره في جميع تفصيلات ملحمته الخالدة. يحدثنا عن بعض مميزاته ضيفنا الكريم سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الديني من العراق، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، عظم الله لنا ولكم ولمستمعيكم الأجر والثواب بشهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. في الحقيقة هنالك مواقف كثيرة وغزيرة وعظيمة تلك التي قدمها أبي عبد الله الحسين، تمثل إباءه، تمثل التزامه، وتمثل دينه العالي وخلقه الإسلامي الرفيع، ذلك أنه سلخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من تلك المواقف العظيمة والكبيرة التي جسدها في يوم العاشر من شهر محرم الحرام، نذكر فقط موقفين في هذا المقام. الموقف الأول لما حاصره القوم من يوم الثاني من شهر محرم حتى يوم الواقع يوم العاشر من شهر محرم، أقول منعوا عليه الماء وأهل بيته وعياله ومن كان معه، وقد أجهزوا وجعجعوا به، لكنهم حينما سبقت تلك الفترة أن الجيش الذي كان برفقة أبي عبد الله الحسين هو من يملك المشرع وهو من يملك بوابة الماء، قد سمح للقوم الذين قاتلوا فيما بعد بأن يروا ما كان معهم من جيش من عدة من دواب إلى آخره. أقول سمح لهم، لكنه لم يسمحوا له. فقيل له يا أبا عبد الله أنه هل منعتهم من الماء؟ قال لا. أول ومثال الآخر الذي يمثل إباء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أنه حينما أصبح يوم العاشر وكان لابد لهذين الجيشين أن يتقاتلا، وأن القوم يعني وعظهم وحذرهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكنهم مع ذلك أبوا إلا أن يجيزوا عليه وعلى الجيش الذي كان معه. ذكي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فقال له واحد من صحابتي أبي التذكية على يا أبا عبد الله علامة؟ قال والله ما على نفسي أركي، وإنما أركي على هؤلاء القوم، سيدخلون معه بسببي. إذن أي رحمة وأي إباء وأي يريد من ذلك الذي تحمله جنبات أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهم لم يتركوا أي يعني رذيلة وأي تجاوز وأي اعتداء وأي إذن يفعله بيوم العاشر من شهر محرم الحرام.
نتابع أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، تعلمنا الملحمة الحسينية الخالدة أبلغ دروس الشوق للقاء الله عز وجل، ومن مظاهرها ما روي في أمال الصدوق أن الإمام الحسين عليه السلام لما علم أن يزيد كتب إلى واليه على المدينة عتبة بن أبي سفيان أن يغتال الحسين، هم سلام الله عليه بالخروج، فلما أقبل الليل راح إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ليودع القبر، فلما وصل إلى القبر سطع له نور منه فعاد إلى موضعه، فلما كانت الليلة الثانية راح ليودع القبر فقام يصلي فأطال فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وهو في منامه، فأخذ الحسين وضمه إلى صدره وجعل يقبل عينيه ويقول بأبي أنت، كأني أراك مرملا بدمك بين عصابة من هذه الأمة يرجون شفاعتي، ما لهم عند الله من خلاق، يا بني إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليك، وإن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة.
انتبه الحسين عليه السلام من نومه باكيا لعله من شدة شوقه إلى أحبته أهل بيته رسول الله وأمير المؤمنين والصديقة فاطمة أمه سيدة نساء العالمين صلوات الله عليهم أجمعين، فأخبر عياله وخاصته بالرؤيا وودعهم وحمل أخواته على المحامل وابنته سكينة والقاسم ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ثم سار في 21 رجلا من أصحابه وأهل بيته بينهم ولداه علي بن الحسين الأكبر وعلي بن الحسين الإمام الوصي بعد أبيه، وأبو الفضل العباس ابن علي وإخوته عثمان وعبد الله وجعفر أولاد أم البنين عليها وعليهم السلام، معهم عبد الله ابن مسلم ابن عقيل. فكانت هذه عدة الركب الحسيني الذي خرج من المدينة أو أخرج منها لتبدأ النهضة الحسينية المباركة برحلتها الحزينة.
الحسين عليه السلام مدرسة لكل الأحرار في العالم، فهو ليس قصراً على طائفة أو مذهب معين. الحسين للعالم بأجمعه، فقد ضحى بنفسه وعياله وأصحابه من أجل نصرة الدين. ومن أبرز صور الإيباء عند الحسين عليه السلام رفضه للظلم والظلم والفساد، وهو الذي رفع شعار الكرامة الإنسانية وحمى دين جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخضع لبني أمية بل وقف كالجبل الصامد، وبذلك رسم لنا طريق محفوف بالشرف والعزة. كيف لا، وعليه السلام كان يرى الموت في العز حياة والعيش في الذل قتلا، فلعلنا نتعلم منه عليه السلام كيف نحيا بعزة وكرامة. معكم الأخت حيفاء عبد الحي من القطيف.
أيها الإخوة والأخوات، وقد ذكر المؤرخون أن الحسين سلام الله عليه قبل أن يودع قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله كانت له كلمات بعضها مع الله وبعضها مع رسول الله، فكان سلامه الشريف هكذا: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم خذلوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك، ولم يزل راكعا وساجدا حتى الصباح.
فيما روى الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام عن ابن أعثم الكوفي صاحب كتاب الفتوح أنه لما كانت الليلة الثالثة خرج الحسين عليه السلام إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعات، فلما فرغ من صلاته جعل يقول: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وإني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه، إلا اخترت لي من أمري ما هو لك رضا ولرسولك رضا وللمؤمنين رضا. وقد تتجلى في هذه الكلمات النورانية بعض مميزات الرضا الحسيني بالتقدير الإلهي، فاتحة أمامنا تعلم دروس الرضا الذي هو من أسمى خصال المؤمنين.
نعود أحبتنا الأفاضل إلى ضيفنا الكريم ليحدثنا مشكورا عن ذلك. نستمع لما يقوله سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الديني من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أبي عبد الله الحسن عليه السلام جسد بوقفته المباركة الكلمة التي لطالما يرددها الفقهاء ولطالما يرددها العلماء ولطالما يريد أن يصل إليها السالكون وإليها المصلحون وإليها أولياء الله سبحانه وتعالى وأنبياء الصالحون حينما يقولون أنه هو الإسلام يوصله إلى هذه الدرجة بعض الفقهاء وبعض الأعلام الذين أخذوها عن المعصومين كما هم أنبياء أو كانوا رسل أو كانوا أئمة معصومين. يقول هو التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى جسده أبي عبد الله الحسين يوم العاشر من شهر محرم الحرام، ذلك الذي يقول هون ما نازل به أنه بعين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أخذ جزءا من الدم الذي كان بالجراح التي على صدره فيمسح بها ناصيته ورأسه وشيبته المقدسة ويقول هكذا ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا مخضب بدني في سبيله إلى آخره من المقولات التي جسدها والمآثر التي قدمها والتضحيات التي ضحى بها لعله عبر التاريخ. نجد هناك الكثير من المضحين، إلا أنه هناك من يضحي بنفسه وهناك من يضحي بأمواله وهناك من يضحي بوقته وجهده، ولكنه لم يعني يدخل لنا التأليف بأننا نضحى بأهل بيته ونساءه وأولاده وأخوته ثم بنفسه الشريفة المقدسة، ذلك الالتزام والخلق الرفيع العالي من قبل أبي عبد الله الحسين عليه السلام والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. إذن فرضا أبي عبد الله الحسين واعتناقه لمبدأ الإسلام والتوحيد العظيم والسنة النبوية المطهرة بالقضاء والقدر، وقلنا التسليم العالي والمطلق لله سبحانه وتعالى من خلال رضاه ومن خلال أنه هكذا يروي أصحابه، كلما اشتد مطيس المعركة وكلما سقط واحد من بنيه أو واحد من أخوته أو من أهل بيته ازداد إشراقه وجه أبي عبد الله الحسين عليه السلام لما لعظم ما يقدم من تلك التضحيات بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن تضحيات أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتسليمه المطلق لله سبحانه وتعالى وإشراقة وجهه ومن المحاسين حتى أنه في سبيل الله سبحانه وتعالى قدم أعظم ما يمكن أن يقدم، كيف لا؟ وأن أبي عبد الله الحسين الغالبية العظمى من أصحابه قد استشهدوا، لكنه ظهر يوم العاشر من شهر محرم الحرام صلى فيسأله أحد صحابته أفي هذه الحال نصلي يا ابن رسول الله؟ قال والله ما قتلناهم إلا من أجل هذه الصلاة. إذن أبي عبد الله الحسين عليه السلام حافظ لنا الدين الصحيح الصريح النافع والبهي الإسلام والمسيرة المحمدية الأصيلة بشهادته يوم العاشر من شهر محرم الحرام وبالمضامين الإسلامية والرضا بالقضاء والقدر الإلهي المطلقين.
نتقدم بجزيل الشكر لجميع المستمعين والمستمعات الذين شاركوا معنا في هذا البرنامج، لا سيما سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الديني من العراق ضيف حلقتنا لهذا البرنامج. أيها الكرام، لقد شد أبو عبد الله الحسين رحاله إلى أرض الشهادة خارجا من أرض أريد أن يغتال فيها غدرا فتنطوي قضيته عن المسلمين، وهكذا يعقد العزم على السفر إلى الله تعالى، وفي عزمه المبارك توكل ورضا عن قضاء الله وحسن ظن بمشيئة الله واستعداد ثابت على إعلان المعروف وإنكار المنكر والتضحية في سبيل الله. فلم يكن الحسين سلام الله عليه خائفا من أعدائه، لكنه اختار ما اختاره الله تعالى له من الكرامة العظمى، فأقدم على ما يحبه الله عز وجل ولو كان ذلك يكلفه العناء المرير والفاجعة الكبرى التي ليس لها شبيه أو نظير.
وكان من تدبير الله تعالى وإرادته الحكيمة أن يغادر الإمام الحسين المدينة إلى مكة ليصل هناك في موسم الحج، حيث المسلمون مقبلون من أرجاء البلدان فيتعرف على نهضة يعلو صداها قرب البيت الحرام حين تصدع هناك خطب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فينبه ويكلف ويبين أن الطريق إلى الله نحو كربلاء.
مستمعينا الكرام، وهكذا نتعلم من الملحمة الحسينية الخالدة ثلاثا من خصال أحباء الله عز وجل، هي الإباء الإيماني الراسخ، والشوق الصادق للقاء الله عز وجل، وجميل الرضا بتقديره تبارك وتعالى.
وإلى هنا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل ضمن برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
Yeah. والوحشة حول الخيمة بالأمس عباس وحسين واليوم مطعون بالسهر روعتني ظلمة والوحشة حول الخيمة بالأمس عباس وحسين واليوم مطعون بالسهم
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم. وكمقدمة للدخول في هذا البحث، تناول سماحة القائد الخامنئي أسلوب التضليل الديني والعقائدي الذي كانت تمارسه السلطات الحاكمة لجمهور المسلمين من خلال وضع الأحاديث وتفسير القرآن الكريم بما تقتضيه رغباتها وأهواؤها. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن الفقه الجعفري لم يكن مجرد خلاف عقائدي ديني بسيط مع فقه فقهاء ذلك الزمان الرسميين في زمان الإمام الصادق عليه السلام، بل كان هذا الخلاف في نفس الوقت يحمل مضمونين للمواجهة أيضا. الأول والأهم هو إثبات عدم تمتع جهاز الحكم بالوعي الديني والمعرفة وعجزه عن إدارة الأمور الفكرية للناس، وهذا في الواقع يعني عدم صلاحيته للتصدي لمقام الخلافة. والآخر هو تشخيص مواطن التحريف في الفقه الرسمي والناشئ عن المصلحة والمنفعة للفقهاء في بيان الأحكام الفقهية ومداراتهم لما يمارسه ويرغب به أرباب السلطة والحكم. فالإمام الصادق وبنشره لبساط العلم والمعرفة الإسلامية وتفسير القرآن بمنهج مخالف لمنهج علماء البلاط يكون في الواقع العملي قد نهض لمعارضة ذلك الجهاز. فهو عليه السلام بهذه الوسيلة كان يخطئ جميع التشكيلات المذهبية والفقهية والرسمية والتي كانت تعد ضلعا مهما لحكومة الخلفاء، ويعتبر جهاز الحكم خاويا من ناحية البعد الديني. أما إلى أي مدى التفت جهاز حكم بني أمية إلى بعد المواجهة في النشاط العلمي والفقهي للإمام الصادق عليه السلام، فلا يوجد لدينا سند أو وثيقة واضحة وقاطعة، ولكن أغلب الظن هو أنه في زمان بني العباس وخصوصا المنصور الدوانيقي الذي كان يتمتع بدهاء وحنكة واستبداد كبير، ولأنه كان قد أمضى كل حياته السابقة على خلافته في بيئة النضال والمواجهة ضد الأمويين، فإنه كان مطلعا على النكات الدقيقة في مجال مواجهات وجهاد العلويين، وكان يوجه زعماء ومسؤولي جهازه إلى الدور المؤثر لهذه المواجهة غير المباشرة. إن التهديدات والضغوط والشدائد اللامحدودة للمنصور تجاه النشاطات التعليمية والفقهية للإمام عليه السلام قد ذكرت ودونت في العديد من الروايات التاريخية، ومنها ما نشأ من هذا التوجه والشعور، وأيضا تأكيده وإصراره الكبير على جمع الفقهاء المعروفين في الحجاز والعراق في مقر حكومته، وهو ما يستنتج من مضمون العديد من الروايات التاريخية. فكل ذلك ناشئ من شعوره بذلك الاحتياج. ففي مباحثات الإمام ووصاياه إلى أصحابه والمقربين يشاهد بوضوح استفادته من عامل أن لا نصيب للخلفاء من العلم، كدليل على أنه لا يحق لهم الحكم بالمنظار الإسلامي، أي أن الإمام كان يطرح بصراحة ذلك المضمون الاعتراضي الذي كان موجودا في تدريسه للفقه والقرآن. وينقل في حديث عنه: نحن قوم فرض الله طاعتنا وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته، أي أن الناس وبسبب جهالة الحكام والقادة غير المؤهلين ابتلوا بالانحراف والضلالة وسلكوا طريقا غير طريق الله، وهم لذلك لا يمكنهم أن يكونوا معذورين عند الله، كأن يقولوا إننا أخطأنا في تشخيصنا للطريق، وهؤلاء الزعماء وقادتنا قد جرونا إلى هذا الطريق بسبب الجهالة، لأن طاعة أمثال هؤلاء القادة هو بحد ذاته عمل خلافي ومعصية، فلا يمكن عندها تبرير المعاصي اللاحقة.
جاء في الهامش:
وقد كرر القرآن المضمون ذاته في العديد من المواطن وبألفاظ مختلفة، فذكر التخاصم بين الذين اتبعوا والذين اتبعوا على طريق الضلالة، وشكاية الذين اتبعوا من الذين أضلوهم، وفي النهاية يذكر أن هذا العذر لا يقبل من أحد، وأن كلتا الفئتين لهما نصيبهما من العذاب. يراجع الآية 167 من سورة البقرة، والآية 102، والآية 91 من سورة الشعراء، والآية 31 حتى الآية 33 من سورة سبأ، والآية 97 من سورة النساء.
نعود إلى نص الكتاب. هذا المفهوم المتعلق بالقيادة السياسية في مجتمع الإسلام الثوري، أي القيادة الثورية والتي ينبغي أن تكون متلازمة بالضرورة مع القيادة الفكرية والإيديولوجية، يوجد بوضوح في تعاليم الأئمة الذين جاءوا قبل الإمام الصادق عليه السلام وبعده. ففي رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن جده الأكبر الإمام محمد الباقر عليه السلام، يساوي ما بين السلاح في سلالة الإمامة والتابوت الذي كان عند بني إسرائيل السابقين. يقول: السلاح فينا كالتابوت الذي كان عند بني إسرائيل، فمن كان عنده كانت النبوة له، وفي رواية: فمن كان عنده كانت الحكومة له، ومن كان عنده السلاح كانت القيادة والزعامة له. وبالالتفات إلى الشكل الرمزي والمفهوم العميق جدا لهذا التعبير، يسأل الراوي هنا: أفيكون السلاح مزايلا للعلم؟ والإمام يجيب قائلا: كلا، أي أن قيادة المجتمع والقيادة الثورية للأمة المسلمة تكون لمن يكون عنده السلاح مع العلم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء، لما هوى جسمك في كربلاء حواء إلى هو مأتي.
سال منه الدم في قلب حواء له ما تم ليس لأبي لبك أدم لا بل عليك قد أقام العذاب
لما هوى جسمك في كربلاء
سيل طوفان أودعت في كل فؤاد روح والعين تبكيك صباحا مساء
هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء لما هوى في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء
وحين حز النحر وقع الصفيح جلجل صوت من فؤاد جريح وحين حز النحر وقع الصفيح جلجل صوت من فؤاد
لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء
ولست أدري أي جسم ثوى على صعيد الموت في نينوى ولست أدري أي جسم ثوى على صعيد الموت في نينوى لا ريب موسى صاعقا قدما مبرجا مخضبا بالدماء وما غوى يوسف فوق الوهاد لكنه غاب زمانا وعاد فأين يعقوب وحزن الفؤاد عن جسد دام سليم